لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم خلالها عبد الله حميد وأنا أحمد أحمد. شهد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين الماضي توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في مشروع طريق التنمية. وقع المذكرة عن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ومن قطر وزير المواصلات جاسم بن سيف صليطي، ومن الإمارات وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي. وجاء في بيان مشترك عقب توقيع مذكرة تفاهم بخصوص المشروع أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة وتوفير طريق نقل تنافسي جديد وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إنه قد تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تعزيز الاستثمار في 10 مجالات، فيما أكد عقد ملتقى تجاري ثنائي مشترك في تركيا قريبا. من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن طريق التنمية سينقل المنطقة اقتصاديا، مشيرا إلى أن طريق التنمية ليس لاختصار المسافات فحسب، بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها، مشددا في الوقت ذاته على أن طريق التنمية سيدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وعرف المشروع في البداية باسم القناة الجافة، وتم تغيير اسمه إلى طريق التنمية خلال لقاء بين الرئيس العراقي ونظيره التركي في مارس أذار من عام 2023. يبدأ المشروع من ميناء الفاو في مدينة البصرة جنوبي العراق، مرورا بمدن الديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل، ثم يدخل الأراضي التركية من قرية أواكوية التابعة لولاية شرناق جنوب شرق تركيا، وصولا إلى ميناء مرسين على البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا. ومن المتوقع أن يبلغ طول السكك الحديدية والطرق السريعة التي تربط بين ميناء الفاو والحدود التركية 1200 كيلومتر بتكلفة تصل إلى 17 مليار دولار. ومن المقرر أن يربط المشروع دول الخليج عبر العراق بقارة أوروبا من خلال الموانئ التركية، على أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع عام 2028، والثانية في عام 2033، والثالثة في عام 2050. ويواجه المشروع العديد من التحديات إن على المستوى الأوضاع السياسية غير المستقرة في العراق، أو على مستوى معارضة الولايات المتحدة ضمنا لهذا المشروع في ظل دعمها لمشاريع منافسة كالممر الاقتصادي الذي يربط الهند ودول الخليج بأوروبا. كما يواجه المشروع أيضا مخاوف إيرانية من منافسة تركيا لها في السوق العراقية، إضافة إلى تحديات التمويل والتنفيذ. فهل تعد مذكرة التفاهم هذه أولى الخطوات لكي يرى المشروع النور وليشق طريقه نحو مراحله الأخيرة؟ هذا ما نعرفه من خلال حوارنا مع النائب في البرلمان العراقي عن لجنة النقل السيد هيثم الفهد زركاني. أهلا بك سيد هيثم. بداية، هل زيارة الرئيس التركي للعراق وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين تضع العلاقة بين البلدين على مسار مختلف فعليا عن السابق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة السيد أردوغان الرئيس التركي الأخيرة إلى العراق حقيقة سبقتها زيارات رئيس البرلمان العراقي بالإنابة السيد وصل المندلاوي لوضع الحجر الأساسي لهذه الزيارة لخلق روح تفاهم وتعاون بين البلدين. ومن ثم زار السيد أردوغان العراق. هذه الزيارة حقيقة تعد زيارة إضافة نوعية عن الزيارات السابقة، إن كانت من الجانب العراقي إلى التركي أو من التركي إلى العراقي. اليوم أضيفة أهم فقرة هي يسمونها وضع مذكرات تفاهم عمل حقيقية، منها توقيع الدخول ضمن طريقة تنمية لأربع دول الآن وقعت، إضافة للدول اللي تنتظر التوقيع واللي توقعت سابقا. نعتبر أنه طريقة تنمية هو الرابط ما بين الشرق والغرب للتجارة العالمية، متعددة من الصين وروسيا وإيران تريد أن تنتظر الانتماء إلى هذا الطريق. هذا أولا. ثانيا الإطلاقات المائية والتي سابقا كان يعاني منها الجانب العراقي بسبب شحة الإطلاقات من الجانب التركي، حيث وعد الرئيس التركي بزيادة الإطلاقات المائية في هذا العام، منها أسباب هي تجارية بسبب أنه الزخم التجاري اللي حصل والتبادل التجاري بين العراق عزز روح التفاهم. ثانيا أنه جميع سدود حسب ما شير بين جميع سدود أو أغلب سدود اللي صنعتها في الوقت الأخير تركيا شبه أنها امتلأت، فهذا أيضا جاء ضمن تسهيل المبادرة إطلاق المياه. مذكرة رفع التبادل التجاري إلى 20 مليار. الخروقات الأمنية الحاصلة بين الحين والآخر من الجانب التركي أيضا نوقشت ضمن الملف الزيارة. هذه كانت أهم اللي ما يترقبها الشعب العراقي من زيارة الرئيس أردوغان إلى العراق.
وهل يمكن القول أن الزيارة تمت بالفعل على ما يرام من قبل الجانبين أم ظهر أمامها عوائق؟
نعم السيد العزيز، إنه الزيارة حسب ما خرجت المخرجات مرضية من الجانبين كحكومات، لكنه لا ننسى الجانب الشعبي أو الجماهير باعتبارنا المواطنين طامحين أكثر من الحكومات بجلب المكاسب والمغانم إلى شعوبها. فترى أنه المواطن يرى مثلا تسهيل أمر حصول سمات الدخول إلى الأراضي التركية باعتبار أنه اليوم الشعب العراقي كثير من عندهم وطن نفسه للعيش في الجارات مثلا تركيا، إيران، سوريا سابقا، أردن، دول الخليج وإيران وكأنهم. فاليوم شوف الشعب العراقي وكثيرين من أصحاب الأموال ذهبوا باتجاه شراء عقارات كثيرة في تركيا واستوطنوا وقيموا سنوات كثيرة هناك. فشوف الجانب التركي شدد هذه الفترة الأخيرة، فكان أكو هناك مطلب من قبل المواطنين بتسهيل سمات الدخول أو تسهيل إجراءات الإقامة في الجارة التركية. هذه من جانب المطالب الشعبية، لكنه أنت تشوف من جانب الحكومة العراقية ربما لم تتطرق لهذا الشأن بسبب هجرة العملة الصعبة من داخل العراق إلى تركيا باعتبار أن هناك تبادل تجاري حكومي وتبادل تجاري بين التجار، ضيف إلها تبادل خروج عملة صعبة من قبل المواطن لشراء مثلا دور سكن وكذلك، هذه أيضا تساهم أو برفع سعر الصرف داخل الأراضي العراقية. فربما من هذا الجانب أن الحكومة لن تتطرق لتسهيل سمات الدخول باعتبار أنهم صرف العملة داخل والسيولة النقدية داخل العراق أفضل من إخراجها إلى دول الجوار.
وما الأهمية الاستراتيجية لمشروع التنمية أو ما يطلق عليه طريق الحرير العراقي إذا ما خصصنا عليه الحديث؟
لا يخفى عليك أن طريق الحرير هو طريق ليس عربيا وليس عراقيا، هو طريق تجارة الصينية القديمة اللي كانت سابقا تنتهي بالمياه. حسن التعامل وحسن الجورة بين الدول العربية والدول الجارة كتركيا وإيران لابد أن تكون يعني ذو حسن نوايا من خلال استثمار واستغلال الموارد المالية داخل الأراضي باعتبار أنه المال هو يجر الأمان في بعض من يستثمر أمواله داخل البلد، أكيد راح يكون حريص على استقرار هذا البلد أمنيا واقتصاديا حتى تجر منفعته.
يعني على ذكر المنفعة، هل لنا أن نفصل ونتساءل ما هي المزايا الاقتصادية التي يوفرها المشروع للعراق وللدول التي يمر خلالها وتشارك فيه، وذلك على المدى القريب والبعيد؟
نعم أخي الكريم، قلت لك يعني هي المنفعة المالية والاقتصادية من هذا، باعتبار أنه اليوم العراق، أتكلم عن العراق أولا ثم أنتقل إلى بعض الدول. العراق هو اليوم دولة ريعية تعتمد على تصدير النفط، لابد من رد الموازنة السنوية بتعدد موارد أخرى كالاقتصاد، العفو كالنقل. واليوم عصب الحياة، أحد عصب الحياة في دول العالم هو شبكة النقل وشبكة المواصلات وأيضا الاتصالات، فلا بد من تعدد المنافذ لرفض الموازنات. هذا اقتصاديا اليوم العراق لا بد أن يكون شريك مع دول الجوار ومحاور الشرق والغرب. واليوم أغلب الدول يعني طلبت أن يكون طريقة تنمية كامل ويرى عصب الحياة ويبصر النور بالقريب العاجل. اليوم الخليج ينتظرون، وأيضا إيران وروسيا تنتظر، أيضا وسوريا تنتظر والصين تنتظر استكمال هذا الطريق الاشتراك به حتى يعني اليوم لو قلت لك إحنا تشغيل كما قلت لك إنه تشغيل الموانئ هو بحد ذاته هو جنبة اقتصادية كبيرة، وأيضا استخدام شبكة الطرق داخل الأراضي العراقية كطريقة تنمية وتوسعتها وجعله طريق دولي ذو معايير عالمية راح يجر أنه دول الخليج أيضا تشترك بهذا الطريق، ويكون هو عبارة عن ترانزيت وجباية نقل، أيضا هذا يدر أموال. اليوم على مستوى روسيا تنتظر الاشتراك به وربط والاشتراك والربط معه. أيضا إيران بدأت بالتعاقد وعقد الاتفاقيات مع العراق، أيضا اليوم من ضمن الدول اللي وقعوا البحرين وقعت والإمارات وقعت وقطر وقعت السعودية وقعت اتفاقيات، اليوم تركيا وقعت، بالقريب في زيارة أردوغان أربع دول وقعت، وسابقا الإمارات والبحرين أيضا وقعوا. هذا بحد ذاته هو تجديد وتنويع الموارد العراقية والاقتصاد العراقي.
إلى أي مدى يعزز هذا المشروع علاقات التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة فيه؟ وهل سيكون محورا للاستقرار الفعلي في المنطقة وسط كل هذه المنافسة المحتدمة عالميا؟
السيد الكريم، قلت لك أنه اليوم أصحاب الأموال أكيد راح يرعون أمن واستقرار أموالهم في الدول التي يستثمرونها فيها. سابقا العراق ما بعد 2003 أصبحت هجمات لا استقرار أمني في الداخل العراقي كتنظيمات بما تسمى القاعدة وبعدها داعش، والحمد لله انتصر على الشعب العراقي والقوات الأمنية أخيرا. كانت أغلب مقاتليها هو من دول عربية ودول إقليمية تصارعوا داخل العراق تحت حجة محاربة الاحتلال، لكنه ربما هي ليس لهذا الجهة، ربما هي يوازن عندها تخريب العراق وعدم استقراره. فأكيد لما تكون هنالك أموال مثلا عربية وخليجية وأجنبية داخل العراق، أكيد دولها راح ترعاها وتحاول أنه تكون استقرارها وجر منفعة لهم، فأكيد راح يكونون حريصين على استقرار أمن البلد اللي استثمروا أموالهم داخله. أيضا تعزيز العلاقات الدبلوماسية من خلال هذه المشاريع، تعرف أنه أنت يا أخي التجارة والمال هي من وضع العلاقات والصداقة. كثيرا يسمعون هناك مصالح دائمة وليس صداقة دائمة، فالمصالح هي من تجر إلى الصداقة، وهذا واضح. حتى على مستوى سابقا كان هنالك عربية ضمن الجزيرة العربية عندهم هجرت هجرة الشتاء والصيف، حتى نزلت آية قرآنية كاملة لإلاف قريش إلافهم سورة قريش، يعني حددت وتكلمت عن أنه هناك رحلة شتائية إلى اليمن للتجارة، وإلى الشتاء وصيفا إلى شمال الجزيرة العربية كبلاد الشام. فكانت القبائل هي من تصنع الأمان وتجد الأمان لهذه التجارة. اليوم طورت على مستوى دول الفكرة، هي فكرة ليس بجديدة، المال هو من يجر الأمان، الفكرة ليس بجديدة وإنما طورت أصلا على مستوى الدول حقيقة. يعني القرآن أشار لهذه الحادثة.
وما هي التحديات الأمنية التي لا تزال تواجه تنفيذ المشروع الذي يفتتح العراق أولى مراحله العام المقبل، خصوصا أنه يمر بمناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني؟
نعم أخي الكريم، اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها تتسم بروح الوطنية وحب الوطن واستقرار البلد من شأنه، فلا بد أن يكون هنالك أمان. واليوم العراق يتسم بصفة ذات علامة أمنية جيدة جدا، شوف سياح عرب وأجانب يوم تجولون براحتهم. أما بخصوص الحزب الكردستاني، حزب العمال الكردستاني اليوم إن شاء الله سيكون مسيطر عليه، باعتبار أنه حزب العمال الكردستاني أيضا هو وجد لخلق زعزعة أمنية سياسية في الدول الإقليم بالتعبير الدارج العراقي للتحرش بالدول الجوار. فالحمد لله اليوم حزب العمال الكردستاني ليس بالقوة اللي يخاف منها كما كان داعش والقاعدة. اليوم ربما سيسيطر عليه أمنيا بقوات الحكومة العراقية، راح قادر على توفير الأمان وحماية هذا الطريق من أوله إلى آخره.
ماذا عن التحديات السياسية المتمثلة في الأوضاع السياسية بالعراق داخليا، فضلا عن المعارضة الأمريكية والإيرانية الضمنية للمشروع؟
داخليا الحمد لله أكو هناك أصوات هي معارضة، ربما لسوء فهم أنه مثلا على طريق التنمية يعتبر طريق مشاكس إلى الحرير، أو أنه يعتبر طريق يدر المكاسب المالية العربية حسرا، ربما هتشوفهم من عنده. لكنه لو لم أنا كنت أحد الأشخاص يعني حقيقة قبل أكون في لجنة النقل والاتصالات النيابية كنت معارض إلى هذه الفكرة، لكن لما اطلعت ولما كنت قريب من الإجراءات وقريب من بنود التعاقد ووضعت يدي على ملفات وأرقام حقيقية صرت أطمئن، يعني نوعا ما أطمئن أكثر من ولا بد من يرى النور هذا المشروع، لا بد له أن يرى النور حتى ينطلق العراق يجدد موارده. أما بالنسبة إلى المعارضة الإيرانية أو المعارضة الأمريكية لهذا المشروع، ما أتصور هنالك معارضة إيرانية باعتبار إيران هي طلبت الانضمام ووقعت ربط سككي بالقريب العاجل. أما أمريكا اليوم سياسيا تريد أن يستقر العراق باعتبار اليوم العراق يعتبر المورد البديل عن ربما عن الوقود الإيراني الروسي خلاف روسيا وأوكرانيا. هي يقول يعني حسب ما يفهم من عندها أنها يعني هي الفرصة الذهبية للدول الشرق الأوسط بتطوير سياستها التصديرية من النفط والغاز. فلابد من العراق أن يستقر حتى يكون هنالك بديل عن النفوط والقوة والطاقة الروسية اللي صار عليها حصار، وأيضا أن حصار على إيران. فأمريكا تريد بالشرق الأوسط أن يستقر اقتصاديا حتى أمنيا حتى يستقر اقتصاديا حسب فهمنا يعني للموضوع.
بهذه الخطوات والتحركات التي تمت خاصة في الآونة الأخيرة، هل أصبحت الطريق بذلك ممهدة أمام تنفيذ مشروع التنمية، خصوصا بعد فشل المشاريع الأمريكية في المنطقة، والتي أبرزها الممر الاقتصادي لربط الهند بأوروبا وذلك من خلال دول الخليج بسبب أحداث 7 أكتوبر واستمرار التوترات فيما بعد.
السيد الكريم، أسهلها الأراضي العراقية، أسهل طريق وأبسط طريق وأسهل وأسرع طريق يمكن يتنفذ هي لجغرافية العراق. اليوم جغرافية العراق سمحت له أن يكون هو يعني قلب العالم تقريبا، أو الوسط، الربط بين الشرق والغرب بسهولة الأرض وبساطتها وإمكانية تنفيذها وأيضا طريقة التنمية. سبحان الله، راح يمر بالجانب الغربي من العراق اللي هي تكون أرض تقريبا رملية وسهلة جر المشاريع وشق الأرض فيها، وكذلك عدم وجود مثلا وعورة وجبال وصخور وبساطة، وأيضا ما موجود كثافة سكانية في هذه المناطق باعتبار أنه العراق 70-80% كثافة سكانية هي في الوسط والشرق. فهذه الأرض اللي والمسارات اللي حددت هي تكون راح تكون مسارات سهلة وبسيطة. يعني ذكرت يعني دولة روسيا تنتظر اليوم وبفارق الصبر هو ربطها، وإيران تنتظر، باكستان أيضا راح تدخل عليه، الهند داخلة عليه بحريا وأيضا باكستان من خلال موانعهم بتجاوزهم أيضا تنتظر من خلال إكمال الموانئ والربط طريقة التنمية. فإن شاء الله راح يكون هذا. أما أمريكا فربما فشلت بسبب ربما سياساتها وربما هيمنتها السابقة، جرت التخوف من كثير من الدول أنها تكون مثلا مرتبطة مع أمريكا بهذا الطريق. واضح أنه السياسة الأمريكية تختلف عن السياسة الأوروبية والتركية مع سياسة الصين والشرق، مثل روسيا وإيران والصين، هذا المحور الشرقي أبسط تفاهمات بإمكان التفاهم معه مع عكس ما يكون هناك تفاهم مع أمريكا. أمريكا تريد يعني ربما هيمنة وسيادة أكثر اللي صار من الجانب الشرقي، وفقط تفاهمات اقتصادية وليس يمكن نرجع إلى قواعد وإلى حمايات وإلى هيمنة سياسية، لا بالعكس هنالك بساطة الإجراءات عكس ما كان من أمريكا.
إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا المشروع حال إكماله خيارا بديلا للتجارة الدولية في حال حدوث أي اضطرابات بالمنطقة كما يحدث بالطبع في هذه الآونة؟
ما من الممكن أن يكون بديل كامل، لكنه يكون بنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة يكون بديل أكثر من 40% من التجارة العالمية ربما ستمر من خلال هذا الطريق، أكثر من 40%، لكنه لا يهم قناة السويس ولا يهم قناة بعض الشبكات الأخرى. وأيضا هناك أكون مشروع مستقبلي بما يسمى بأفريكيا 2 اللي هو ربط الكابل المعلوماتية، الكابل الضوئي وغيرها ما بين الشرق والغرب، أيضا راح يمر بالمياه الخليج ويستخدم الأراضي العراقية لنقل بنية، يساهم بإضافة أو زيادة بنسبة تقريبا 20-25%. فأيضا طريق التنمية ما راح يكون بديل 100%، لكنه راح يكون هو بنسبة كبيرة مساهم بالتجارة العالمية تصل إلى حسب الدراسات وحسب ما يعني استهمنا في البرزنتيشنات أنه يساهم بنسبة 30-40% إضافة إلى التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
وفي محور مهم جدا كذلك سيد هيثم، نتساءل إلى أي مدى يعد هذا المشروع بالنسبة للعراق ركيزة أساسية للاقتصاد غير النفطي؟
استاذنا الكريم، قلت لك يعني أول يوم الدولة العراقية تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية. إيراد لنا هي تجديد تنويع الموارد المالية اللي ترفد الموازنة. الموانئ والنقل تروح تساهم حسب الدراسات إلى حد 25% بديل على النقل، 25%. الاتصالات تصل إلى 15-20% أيضا من إيرادات البديلة للنقل. التجارة تعرف أنت عندنا يعني التجارة العراقية عبارة عن بس موردة وليس مصدرة، الزراعة تقريبا شبه اللي انتهت، فلا بد من تجديد تنوع الاقتصاد العراقي غير النفطي، فلا ما وجدنا بديل بإمكان أنه حكومة العراقية تعتمد عليه غير النقل. النقل هو المرشد الأكبر إلى الموازنة بحد يعني حسب دراسات تصل إلى 30-40% ترد العراق يعني بأول وهلة يعني بعد إكماله بأول 5 سنوات يصل على حد قولهم إنه إلى 20 مليار، من 16-20 مليار سنويا، هذه بنسبة 20 وبعدين ربما يتطور إلى أكثر وأكثر. الاتصالات تصل إلى تقريبا حد 10-11 مليار سنويا على حد دراسة موجودة داخل العراق وعبور شبكات النت والربط الضوئي والكابل والاتصالات من خلال الأراضي العراقية أيضا راح يساهم برد الموازنة. فما ماكو بديل للنفط غير النقل والاتصالات حقيقة في الوقت حسب ال5 سنوات القادمة حقيقة. باعتبار الزراعة تحتاج تطوير كبير، وبعد الزراعة يحتاج إنشاء المصانع والتعليم وغيرها، فاليوم ذكرة ل5 سنوات ما من الممكن اعتماد غير النقل، إضافة إلى النفط والعصب الأساسي للصادرات العراقية أو المورد إلى الموازنة العراقية.
سيادة النائب، مع كل هذه التحركات هل تتحول تركيا إذن لمنافس قوي لإيران فعليا داخل الأسواق العراقية؟
من بعد 2003 أكثر 3 دول كانت أو دولتين هم إيران وتركيا، التبادل التجاري التركي أكثر من الإيراني منذ سنوات من الأساس، يعني باعتبار أنه اليوم البضاعة اللي تجي من الجانب التركي ذات جودة أكثر من البضاعة اللي تأتي من إيران، عدا المواد الغذائية والزراعية اللي كانت تجي من إيران. التبادل التجاري العراقي الإيراني يتفاوت من 9-12-13 مليار دولار، أما سابقا التركي من 13-14-16 مليار، اليوم رح يوصل إلى حتى 20 مليار دولار تبادل التجاري. سابقا كانت عند استقرارها سوريا كانت مستقرة أكو إلى 7-6 مليار سنويا تبادل تجاري، اليوم انتقل أصبح ما فقط من الناحية المواد الغذائية والزراعية بالنسبة أكبر إيران، وأما التجارة المواد والبضاعة هي تركيا. فأكو تنافس يعني قديم منذ سنوات بين إيران وتركيا. إيران قلت تجارة بسبب العقوبات الأمريكية على إيران وعدم خروج العملة الصعبة من داخل العراق إلى إيران بسبب نقابة وتشديد البنك الدولي، فبالنتيجة أنه الوضع التركي هو أكثر استفادة من أي دولة من دول الجوار، ونطمح أن تكون هناك متبادل تجاري مع كل دول الجوار فضلا على الدول الإقليمية بالمستقبل القريب.
وبالتوازي مع ذلك البلدان وقع اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية وتهدف لضمان حصول العراق على حصته العادلة، فهل تسعى بغداد بذلك إلى الحصول على حصة أكبر من المياه من نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا وهما المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق؟ كل ذلك بسبب نكبة الجفاف التي تمر بها البلاد لسنوات، وبالتالي السعي لتخفيف الأزمة.
السيد الكريم، عجزت كل التفاوضات السابقة بإقناع الجارة تركيا بزيادة إطلاقات المائية وحسب قول الحكومات التركية وآخرها لقاءنا مع السفير التركي صرح أنه إحنا من 2009 حذرنا الحكومات العراقية وقبل 2009 حتى أيام صدام يقول حذرنا هذا حسب ما قال السفير التركي حذرنا الحكومات العراقية أنه إحنا مواظبين على بناء سدود لحجز المياه فعليكم أيضا أن تبنوا سدود لكنه الحكومات العراقية للأسف لم تستجب لهذا النداء وهذا الطلب فشوف أنه كل المياه تذهب إلى الخليج العربي فلابد من إقناع الجارة تركيا بأي طريقة فوصلت ربما هي مذكرة التفاهم لإدارة الموارد المائية هي أفضل طريقة لإقناع الجارة تركيا بزيادة إطلاقات أو إنصاف العراق من حقوقه بالمياه حسب الاتفاقيات اتفاقيات جنيف السابقة وغيرها من اتفاقيات باعتبار المياه تخضع على اتفاق الدولة لكنه اليوم المفاوض العراقي دائما للأسف الشديد يخسر التفاوض فربما صار الانتقال من تفاوض سياسي إلى تفاوض تجاري وتفاوض اقتصادي وعليه وعدت جار تركيا بزيادة إطلاقات منها أنه هي للتفاهمات الاقتصادية وأيضا السدود حسب ما يعني أكو تقارير يعني النشرات أنه السدود التركية شبه الممتلئة الآن والحمد لله كثرة الأمطار والثلوج ستسمح للعراق بالاستفادة من هذه الإطلاقات المائية.
يلفت النظر كذلك في مجموعة الاتفاقات الإطارية مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين هيئة التصنيع الحربي وسكرتارية الصناعات الدفاعية التركية سيد هيثم ما الذي سيحدث بهذا الشأن؟ وهل هذا ربما يغضب الأسواق المتسيدة للصناعات العسكرية في العالم مثل أمريكا بالطبع بينما برزت تركيا كلاعب كبير مؤخرا في هذا الميدان؟
سيد الكريم أن اللي حصل هي مذكرات تفاهم اتفاقيات وليس عقود ربما يستجد جديد في بعض الاتفاقيات تستكمل وتمضي وبعض الاتفاقيات ربما لا تبصر النور لأن قلت لك اليوم السياسات الخارجية والإقليمية تكاد أن تكون متدخلة في الشرق الأوسط وخصوصا العراق ما بعد 2003 أكون هناك تدخل برسم السياسة من قبل دول الجوار أجمع وأيضا الدول الإقليمية كأمريكا وغيرها لكن اليوم نشوف الترسانة الحربية بعد فك الحصار عنها 73 سنة أو 70 سنة تركيا واقعة ضمن اتفاق وحصار عسكري بعد تطوير الترسانات الحربية لكن بعد انتهاء هذه المدة تركيا أطلقت عدة مشاريع صناعية حربية ربما العراق استفاد منها تعرفت العراق اليوم لحد الآن يعني نوعا ما هنالك جيوب إرهابية هنا وهناك جيوب موجودة فنحتاج إلى حد أنه تزيدنا بتراسنة حربية على مستوى مثلا دروع ومضادات طيران وغيرها لكنه اليوم الشعب العراقي حقيقة سيد الكريم يعني صار ملل لديه من كثر الحروب من حرب 73 مع الأكراد إلى حد هذا اليوم وسبق ومشترك حرب أكتوبر على ما حد قولي حد ذكري السبعينات مع الكيان الصهيوني إلى حرب العراق الإيرانية حرب الخليج الأولى حرب الخليج الثانية الحصار الاقتصادي 2003 فبالنتيجة الشعب العراقي كره الحروب وحب الحياة وحب العيش فغير مهتم مثل هكذا اتفاقية اليوم الشعب العراقي بحد ذاته يعني صار يفكر بالتجارة والسياحة والاقتصاد أكثر ما يفكر أنه حروب لكنه على الحكومة العراقية تطوير الترسانة الحربية مالتها بأي نوع من الأنواع مع حفظ كرامة وسيادة العراق. ماكو أي رفض وأي يعني تهديد بهذا الاتجاه من داخل الشعب العراقي، لكنه اليوم العراق يريد لقواته الأمنية تكون قوات رصينة ومتمكنة من الدفاع عن أرضه وسمائه.
وفيما يتعلق بمذكرة تفاهم في مجال الكهرباء بين وزارة الكهرباء ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، ما الذي يمكن أن يفعله هذا لحلحلة أزمة الكهرباء التي يعاني منها العراقيون منذ سنوات؟
سيدي الكريم، العراق سنويا يحتاج يضيف أكثر من 1000 ميجاوات، بحلول عام 30 نحتاج إلى 50,000 ميجاوات. اليوم إحنا يلا واصلين 30,000 ميجا، يعني رادلنا خلال 6 سنوات 20,000 ميجا. اليوم تعرف العالم صار يتشدد كثيرا بخصوص الوقود، الوقود الأحفوري وتنوع الوقود على مدى التلوثات وغيرها. فشوف أكو هنا وهناك يعني الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري حيد من وجود أو صناعة كهرباء تعمل على الوقود الأحفوري، حيدها بحجم كبير. وأيضا العراق اليوم مطلوب من عنده أن يدفع تعويض للتلوثات البيئية، هذا عالميا وحسب الصحة العالمية والاتفاقيات المتحدة وغيرها. فتنوع الطاقة كتكون الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وغيرها. فأيضا يعني صراحة العراق نفوطه يعني آباره النفطية مو ذاك كثافة غازية تكفي أنه يشغل كل محطاته بالمستقبل. كل الغاز العراقي ما من ممكن أنه يشغل الكهرباء الاحتياج اللي حتى نسد الاحتياج 100%، ما عدنا هذا الغاز الكافي. شفنا نستورد غاز من إيران وربما من طاجكستان بالقريب العاجل ومن قطر، فنحتاج أنه نعدد منافذ الطاقة وأنواعها. تركيا قاطع شوط كبير، قاطع شوط كبير بالطاقة الكهربائية، اعتمدت على تبييض النفايات، شفنا بعض التقارير العلمية واعتمدوا على الموارد الطبيعية اللي عندهم وحتى على مصبات المياه واستحدثوا طاقة. فاليوم تشوف العراق يعني يحاول كوزارة كهرباء إيجاد كل الوسائل وبكل الطرق لإمداد الشعب العراقي بما يحتاج من طاقة كهربائية. عقد مع سيمنز اتفاقية ومع جي إي جنرال إلكتريك أيضا اتفاقية وتوسعة إنتاج الطاقة، وتوجه اليوم أيضا إلى الأردن واتجه إلى السعودية، وربما يعني تدخل بالقريب العاجل مع تركيا باعتبار أنه الدول تركيا ومناخيا ما تحتاج يعني طاقة كهربائية مثل ما يحتاجها العراق. اليوم العراق دولة تصل فيها متوسط درجة الحرارة في الصيف إلى 50 درجة، يعني جو لاهب جدا. فنحتاج أنه إحنا نجدد الطاقة الكهربائية من أي منفذ، من الشعوب والناس. يا حقيقة ملت وانتظرت كثيرا أن تجهز بطاقة كهربائية لكل احتياجاتها، فهذا شيء جيد. وأيضا إحنا كنواب داعمين لهكذا اتفاقيات، مع أنه لابد من مراعاة الجنب الاقتصادية واعتماد العراق على نفسه بالسنوات القريبة من امدادات الطاقة. يعني ما من الممكن أنه بلد في العراق بلد غني بالثروات وبالموارد البشرية أنه يستمر كل يستورد طاقة نعم شيء فشيء إلى حد أنه يصير بعدين أرقنة أرقنة المصانع شيئا فشيء إلى أن تكون التأمين هو عراقيتها 100% بأقرب وقت نتمناه إن شاء الله.
ختاما سيد هيثم، هل يمكن وصف هذه الزيارة وبما اشتملت عليه من اتفاقات إطارية بأنها فعلا تعد نقلة نوعية كما قيل في العلاقات بين البلدين وكذلك للقضايا المعلقة التي هي في انتظار الحل؟
نعم سيدي الكريم، اليوم أنا كممثل عن الشعب أتمنى تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول الإقليم وتوسعتها أيضا. فهذه الاتفاقية، هذه الزيارة إن شاء الله وما جرت من اتفاقيات إن شاء الله تكون إيجابية وحسب ما خطط لها وحسب ما يحتاج الشعب العراقي، فهي تعتبر زيارة إيجابية توطيد العلاقة وتوسعة التجارة والتبادل الاقتصادي ما بين البلدين مهم جدا، وأهمها هو مشروع طريق التنمية والتبادل التجاري بين الدولتين. فنشجع الحكومة العراقية الحالية والحكومات القادمة أن توسع وتوطد العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية لجر الاستقرار الأمني والاقتصادي والمعيشي إلى الشعب العراقي.
في ختام هذا الحوار نتوجه بالشكر الجزيل وكثير الاحترام والتقدير لسيادة النائب هيثم الفهد الزركاني النائب في البرلمان العراقي عن لجنة النقل. الشكر موصول أيضا لحضراتكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة متواصلة من لقاء سبوتنيك مع زميلي العزيز عبدالله أحمد.
شكرا للزميل أحمد، ما زلنا مستمرون معكم في لقاء سبوتنيك نتحدث عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق ولقائه بالقيادات والمسؤولين العراقيين على رأسهم رئيس الوزراء وكذلك رئيس دولة العراق. ينضم إلينا من اسطنبول الخبير في الشأن التركي والعلاقات الدولية الدكتور محمود علوش. أهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقة. يعني بعد أكثر من عقد الرئيس أردوغان يزور العراق، كيف تصفون هذه الزيارة؟
مساء الخير. يعني المنطق التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة تفرض على البلدين أن يعني يعيدا تصميم علاقاتهما. كانت هناك علاقات مضطربة حقيقة بين تركيا والعراق، أو لا دعنا نقول لم تكن مستقرة منذ يعني سقوط نظام صدام حسين، وكان هناك يعني أسباب عديدة أدت إلى هذا الوضع المعقد في العلاقات التركية العراقية. أهمها بتقديري هو أنه الحكومات العراقية المتعاقبة لم تستطع إدارة هذه العلاقات من منظور مصلحة العراق أولا. اليوم بالطبع هناك يعني ظروف متغيرة إن على مستوى الأوضاع الداخلية في العراق وفي تركيا وحتى على مستوى الظروف الإقليمية المؤثرة في ديناميكيات العلاقات التركية العراقية أدت إلى هذا التحول. من جانب نرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يظهر تصميم نحو إعادة تشكيل علاقات العراق الخارجية مع مختلف الجهات الفاعلة، تركيا، إيران، الخليج، الولايات المتحدة الأمريكية، على قاعدة مصلحة العراق أولا. وهذا الأمر أعتقد لم يكن متاح خلال السنوات الماضية في حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين. من جانب آخر أيضا تركيا بدأت تولي أهمية أكبر للدبلوماسية على الهاجس الأمني في تشكيل سياساتها تجاه دول المنطقة، لا سيما العراق، وأيضا مؤخرا شاهدنا سوريا. خلال العام الأخير كان هناك تحول في الموقف التركي تجاه نظام في سوريا، وهذا التحول يعني ينبع من هاجس الأمن التركي في الصراع مع حزب العمال الكردستاني. وبالتالي من الواضح أنه يعني هذه الظروف اليوم تعمل أو تساعد في دفع تركيا والعراق إلى إعادة تصميم العلاقات من منظور شراكة استراتيجية. أيضا هناك نقطة مهمة أنه هذا التقارب التركي العراقي هو في الحقيقة يظهر كجزء من عملية إعادة التشكيل التي تمر بها السياسات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الأربع الماضية، بالتحديد بعد وصول الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى السلطة، شهدنا تحول كبير في علاقات تركيا مع دول المنطقة، تفسير المشاكل، المصالحة، حتى التقارب السعودي الإيراني يندرج في هذا الإطار. وبالتالي اليوم المنطقة تحاول أن تتكيف بشكل متزايد مع وضع لن تكون في الولايات المتحدة الأمريكية لا قادرة أو راغبة أو كليهما معا على مواصلة لعب دورها كقوة عالمية مهيمنة في الجغرافيا السياسية الإقليمية. وبالتالي هذه الظروف أو هذه التحولات في هذه الظروف اليوم خلقت وضع جديد في العلاقات التركية العراقية. لا شك أن زيارة رئيس إردوغان إلى بغداد مهمة وتاريخية حقيقة، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها بين البلدين والمجالات المشتركة والاستراتيجية التي تشملها بالتأكيد يمكن أن نقول بأنه تشكل بداية لحقبة جديدة في العلاقات التركية العراقية.
ووفقا للظروف بين البلدين وكذلك الأوضاع المحيطة، هل ستحقق زيارة الرئيس التركي للعراق أهدافها المعلنة برأيك؟
يعني هذا هو التحدي الكبير. اليوم شهدنا في بغداد ما يمكن أن نسميه بإعلان نوايا، رغبة لدى الجانبين العراقي التركي ببناء شراكة استراتيجية شاملة. أيضا السياق الإقليمي مهم جدا في هذا التقارب التركي العراقي. يعني شهدنا أنه دولة قطر والإمارات العربية المتحدة كانت من بين الأطراف التي وقعت على مشروع أو يعني مذكرة تفاهم حول مشروع طريق التنمية، لأنه هذا المشروع هو في الحقيقة يعني له بعد إقليمي ويعيد أيضا له تأثير في الأبعاد الجيوسياسية في المنطقة. وبالتالي من المهم اليوم ترجمة هذه التحولات إلى خطوات فعلية على أرض الواقع. هناك بالتأكيد عقبات لا شك، يعني اليوم رغم هذا التقارب الكبير في الموقفين التركي والعراقي، هذا الانسجام ما يمكن أن نسميه الانسجام فيما يتعلق بالموقف من مكافحة الإرهاب أو أيضا في مسألة المياه والطاقة وحتى مشروع طريق التنمية، هناك عقبات ستبقى قائمة في المستقبل، لكن الأهم أن تكون هناك إرادة سياسية، لأن هذه الإرادة السياسية إذا استمرت يمكن أن تتغلب على هذه العقبات. وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار مسألة مهمة جدا، وهي أن الإرادة السياسية عندما ظهرت لدى بغداد وأنقرة من أجل إعادة تشكيل العلاقات، شهدنا كيف أن هذه العلاقات دخلت في مسار جديد. أيضا يعني أنا أوافق من يقول بأنه يجب أن يكون الرهان واقع بعض الشيء على هذا التقارب أو ملامح هذا التقارب التركي العراقي وأفاقه لاعتبارات عديدة ليست فقط مرتبطة بالإرادة السياسية. نحن نتحدث أيضا عن وضع سياسي داخلي في العراق ربما لا يكون مستقر لفترة طويلة، لأن عامل الاستقرار السياسي الداخلي في العراق مهم جدا في تشكيل السياسة الخارجية. لكن إذا استطاع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يحافظ على هذا الوضع وعلى استقرار حكومته في الداخل، بالتأكيد هذا الأمر سيساعده في المضي قدما في تطوير هذه الحقبة الجديدة مع تركيا إلى شراكة استراتيجية شاملة.
طيب دكتور محمود، من كان الأكثر حاجة لهذا اللقاء، بغداد أم أنقرة؟
كلاهما في الحقيقة، كلاهما اليوم العراق بحاجة لأن يكون جزء من هذه المنظومة الإقليمية، بحاجة لأن يكون جزء من مشاريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، لأنه العراق خلال يعني عقدين تقريبا من الاضطرابات والصراعات بدأ واضح من أنه لا يمكن للعراق أن يستعيد دوره وأن يعزز عوامل الاستقرار الداخلي فيه وأن يبني شراكات وعلاقات متوازنة مع دول المنطقة من دون أن يكون هناك انفتاح على مختلف الجهات الفاعلة. بالنسبة تركيا بالتأكيد، يعني تركيا اليوم أعتقد أنه وصلت إلى قناعة، وهذه القناعة يعني ربما تشكلت خلال العامين الأخيرين بالتحديد، بأنه لا يمكن لها أن تعالج هواجسها الأمنية إزاء حزب العمال الكردستاني من دون أن يكون هناك تعاون مع دول الجوار مع سوريا ومع العراق. وبالتالي أنا أعتقد أنه الطرفين بحاجة إلى هذه العلاقة، ليس فقط على مستوى الأمن والتكامل الاقتصادي أيضا. يعني اليوم نشهد بأنه مشروع طريق التنمية هو مشروع اليوم مصمم يعني إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية الإقليمية أيضا، وبالتالي هذا المشروع سيعزز التفاعلات الاقتصادية بين تركيا والمنطقة، وأيضا سيعزز التفاعلات الاقتصادية بين دول المنطقة إن دول الخليج أو العراق، سيربط اقتصادات هذه الدول بأوروبا وأسيا الوسطى. وبالتالي من الفوائد الاقتصادية والفوائد الجيوسياسية الكبيرة والفوائد الأمنية، أعتقد بأنه هذه العلاقة تشكل مصلحة للطرفين وحاجة للطرفين.
ما المختلف في التفاهمات والمذكرات التي وقعت بين تركيا والعراق هذه المرة؟
يعني هذه المرة والحقيقة لأول مرة نشهد، يعني طبعا علاوة عن الإرادة السياسية التي هي مهمة جدا بتقديري، والظروف أيضا المؤثرة في تشكيل ديناميكيات العلاقات التركية العراقية اليوم مختلفة بشكل كثير، وهي أدت إلى هذه النتيجة. شهدنا للمرة الأولى نوع من تفاهم النوايا الشامل، يعني لم تقتصر هذه الزيارة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها خلال الزيارة على عناوين سياسية عريضة، لا، شهدنا تفاصيل في بعض مشاريع التعاون. يعني سبيل المثال في مسألة مكافحة الإرهاب، خلال الفترة الماضية كنا نسمع دائما عن اتفاق تركي عراقي على الحاجة إلى التعاون في المجال الأمن، لا، اليوم نحن نشهد بالتفصيل كيف أن العراق أصبح أكثر وضوحا في موقفه تجاه حزب العمال الكردستاني. أيضا هذه الزيارة مهدت الطريق لتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية العسكرية المرتقبة في شمال العراق بحلول هذا الصيف، وبالتالي نشهد خطوات عملية. أيضا في مجال ملف المياه شهدنا اتفاق للمرة الأولى، اتفاق إطار لمدة 10 سنوات من شأنه أن يخلق بيئة قادرة فيها تركيا والعراق على معالجة مشكلة المياه بشكل أفضل. في القضايا والمجالات الأخرى أيضا شاهدنا اتفاقيات تفصيلية، يعني هي فقط بحاجة إلى قرار سياسي لتترجم على أرض الواقع. والأهم من كل ذلك هو موضوع أنه اليوم الإمارات وقطر كانت جزء من هذا السياق التركي العراقي الجديد من خلال مشروع التنمية، وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم هذه الزيارة والاتفاقيات التي تم التوصل إليها إن على المستوى العلاقات الثنائية أو على مستوى البعد الإقليمي لهذا التحول في العلاقات التركية العراقية هي تختلف بشكل كبير عن الفترة السابقة.
طيب دكتور، بما أنكم أشرتم لقطر والإمارات، مشروع طريق التنمية بين تركيا والعراق وقطر والإمارات ما أهميته؟
سؤال مهم جدا حقيقة. يعني أعتقد أن هناك ثلاث سياقات مهمة لهذا المشروع. السياق الأول هو أنه اليوم يخلق بدائل لدول المنطقة على صعيد طرق التجارة لتجنب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة. يعني نحن نشهد كيف أن التوترات اليوم تهدد المضائق وطرق العبور التقليدية في المنطقة. اليوم هذا المشروع يساعد في خلق بدائل لدول المنطقة، يعني في حال وصلت هذه التوترات والاضطرابات الجيوسياسية في فترة من الفترات إلى إغلاق مضيق هرمز أو مضائق البحر الأحمر، يمكن أن يكون هناك هذا الطريق اليوم بديل لدول المنطقة من أجل مواجهة هذه المخاطر. السياق الثاني المهم يتعلق، يعني كما قلت في الإجابة الأولى أو الثانية، بزيادة التفاعلات الاقتصادية بين دول المنطقة. تركيا بالطبع مستفيدة، العراق ودول الخليج أيضا، وبالتالي هذا المشروع يخلق بدائل اقتصادية إضافية جديدة ويربط اقتصادات دول المنطقة بأوروبا وبآسيا الوسطى. والأهم من ذلك أنه اليوم المشاريع التنمية الاقتصادية أصبحت ركيزة أساسية في تشكيل العلاقات الإقليمية خصوصا في حقبة ما بعد 2020. هذه العلاقات بدأت تشكل من منظور النقاط التي يمكن أن نتعاون فيها أو تتعاون فيها هذه الدول وتطوي خلافاتها السياسية للتركيز على المزايا والمنافع الاقتصادية ومشاريع التكامل الاقتصادي الإقليمية. السياق الآخر وأعتقد هو الأكثر أهمية، هو يعكس كيف أن اليوم دول الخليج وتركيا تحاول أن تعزز دورها في العراق من أجل إعادة دمج العراق كجزء من هذه المنظومة الإقليمية وتقليص الهيمنة الإيرانية على العراق من بوابة الاستثمارات الاقتصادية والقوة الناعمة. اليوم دول الخليج تريد أن تضخ أموال من أجل يعني تشجيع الاستثمارات في العراق، أيضا تركيا تريد أن يعني من خلال هذا الطريق أن تعزز التنمية في العراق. استقرار العراق مهم جدا بالنسبة لتركيا ودول الخليج، هو حاجة للبلدين.
كيف يمكن أن تصل العلاقة بين تركيا والعراق إلى درجة التميز والتوازن في نفس الوقت؟
أعتقد أنه اليوم نستطيع أن نقول هناك حقبة وهناك مسار مهم في هذه العلاقات انطلق مع، ليس يعني هو الحقيقة قبل زيارة الرئيس إردوغان كان هناك تحول في العلاقات، وهذا التحول وصممه بشكل أساسي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبدأ يظهر منذ أن تولى محمد شياع السودان السلطة في العراق قبل عامين، والزيارة التي أجراها بعد تولى السلطة يعني على ما أذكر ببضعة أشهر قليلة إلى تركيا. وبالتالي اليوم يعني ما حصل في زيارة بغداد كان خلاصة لعامين من عملية التقارب الاستراتيجي بين تركيا والعراق، وبالتالي هذه العملية يعني لديها دعنا نقول أرضية عميقة تشكلت خلال العامين وليست وليدة ظروف استثنائية أو مفاجئة في هذه العلاقات. الإرادة السياسية كما قلنا مهمة جدا لتحويل هذا الوضع الجديد في العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة. وهنا يتعلق الأمر أيضا، يعني أعتقد أن العامل الأساسي يتمثل في بغداد. في حال استطاع رئيس الوزراء محمد شجاع السوداني أن يحافظ على توازن دقيق في تشكيل العلاقات مع دول المنطقة، بالتقدير هذا الأمر ربما يساعد في المضي قدما بتعزيز العلاقات مع تركيا. لكن إذا شعرت إيران، وأعتقد أن نظرة إيران إلى التقارب التركي العراقي هي مهمة جدا في تحديد آفاقه، لا ينبغي التقليل من أهمية إيران وقدرتها على عرقلة هذا المسار بالنظر إلى تأثيرها على صناع القرار في بغداد، وأيضا إلى تأثيرها الأمني والسياسي، وأيضا إلى يعني دورها فيما يتعلق به أو إلى كونها جزء من ديناميكيات صراع التركي مع حزب العمال الكردستاني. إذا استطاع السوداني أن يحافظ أو يعني يعزز هذا التوازن الدقيق في العلاقات التي تريدها بغداد أن تقيمها مع أنقرة ومع طهران ومع دول الخليج، بالتأكيد هذا الأمر سيساعد. اليوم العراق يستعد لحقبة ما بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الانسحاب الأمريكي أصبح على الأبواب، وبالتالي أيضا يعني هناك فراغ لا شك سيتبقى الانسحاب الأمريكي، وهذا ربما يساعد في تفسير كيف أن اليوم تركيا ودول الخليج تسعيان للعب دور أكبر في العراق من أجل ملء هذا الفراغ ومنع أن يعني تملأه إيران وبالتالي تعزز دورها بشكل أكبر في العراق.
الرئيس العراقي لفت إلى أن بلاده ترفض أن تكون منطلقا للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كما يرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية. هذا الجانب لأي حد تم فهمه من أنقرة؟
يعني أعتقد أن الرسالة صدرت عن الرئيس العراقي بهذا الخصوص مهمة جدا، هي في ذات سياقين. السياق الأول أنه اليوم العراق أصبح يتبنى خطاب منسجم مع موقف تركيا إذا حزب العمال الكردستاني. خلال زيارة الوفد التركي وزير الدفاع ووزيري الدفاع والخارجية ومدير الاستخبارات إلى بغداد قبل أشهر أو قبل أسابيع، كان هناك إعلام من مجلس الأمن القومي العراقي عن تصنيف منظمة حزب العمال الكردستاني كمنظمة محظورة. طبعا هذا التصنيف لم يرتقي بعد إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية، لأن الأمر يحتاج إلى موافقة البرلمان العراقي على هذا يعني هذا التصنيف. لكن بالتأكيد يعني هذا التوصيف واعتبار هذه المنظمة على أنها محظورة أرسل انطباع إيجابي إلى تركيا بأن العراق أصبح يتبنى موقف منسجم إلى حد كبير مع تركيا في كفاحه مع حزب العمال الكردستاني. وأيضا هذا الموقف اليوم لا يترجم فقط في بيانات سياسية، يعني العملية العسكرية التي تنوي تركيا القيام بها من أجل إقامة منطقة آمنة على الحدود مع العراق بعمق 30 إلى 40 كيلومتر مربع، ستكون بغداد جزء من هذه العملية دسيمة على صعيد مستوى التنسيق الاستخباراتي. وبالتالي هذا الانطباع أو هذا السياق يظهر بوضوح من خلال يعني الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية تجاه تركيا في هذا الشأن. في المقابل أيضا السياق الآخر يتعلق بالسياسة التركية في العراق. اليوم أعتقد أنه ما بعد هذا الانفتاح سنكون أمام حقبة جديدة من أو أمام شكل دعنا نقول نمط أو شكل جديد من السياسة التركية في العراق يعطي أولوية للدبلوماسية على الحلول الأمنية، بمعنى أنه اليوم لم تعد تركيا باستطاعتها أن تواصل نفس النهج الأمني تجاه حزب العمال الكردستاني بمعزل عن طبيعة علاقاتها مع العراق. اليوم هناك وضع جديد في هذه العلاقات، وهذا الوضع بالنهاية مربح للسياسة التركية. يعني ما تريده تركيا في العراق هو معالجة تهديد الأمن الذي يشكله حزب العمال الكردستاني. شاهدنا خلال العقدين أو العقود الماضية لم تستطع تركيا حقيقة أن تنهي تماما هذا التهديد من خلال اعتماد على القوة العسكرية فقط. اليوم ربما من خلال الاعتماد على القوة العسكرية بالإضافة إلى التفاهمات السياسية والانفتاح السياسي والمشاريع الاقتصادية مع العراق يمكن أن تؤدي إلى زيادة الضغط على حزب العمال الكردستاني بشكل أكبر، وبالتالي إزالته من أجندة العلاقات التركية السياسية العراقية. نقطة أخيرة لو تسمح لي كي يعني لا أطيل في الوقت اليوم، مسألة التعاون التركي العراقي في ملف حزب العمال الكردستاني لا تقتصر أهميته على الهاجس الأمني لتركيا وعلى مسألة السيادة بالنسبة للعراق. مشروع طريق التنمية لا يمكن أن ينجح من دون أن يكون هناك توفير للعوامل الأمنية التي تساعد في استقرار هذا المشروع. حزب العمال الكردستاني يتواجد في مناطق يفترض أنها تكون هي جزء من هذا المشروع، بالتالي هناك حاجة لإزالة تهديد حزب العمال الكردستاني من أجل إنجاح هذا المشروع.
نحن نشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود علوش الخبير في الشأن التركي والعلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول. كما نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.